الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذجاً لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. مدينة الكوفة إلى الجنوب من بغداد هي أول مصر بناه المسلمون في مرحلة الفتوحات الأولى في عهد عمر بن الخطاب، وكانت تجربة جديدة فرضتها ظروف الواقع وضرورات وجود مراكز ثابتة للجيوش والإدارات الإسلامية في البلدان المفتوحة بعيداً عن أي تأثير لمكونات هذه البلدان.
عمر هو أول من مصر الأمصار، يعني إقامة المدن في عهد الدولة الإسلامية، البصرة، الكوفة، الفسطاط في مصر.
بدأ تأسيس الكوفة بعد انتهاء معركة القادسية التي هزمت فيها دولة الفرس في السنة 15 للهجرة بقيادة سعد بن أبي وقاص.
سعد هو الذي مصر الكوفة، وذلك هو أول من مصر الأمصار في تاريخ الدولة الإسلامية، يعني إقامة المدن الجديدة.
كانت الكوفة في بداية أمرها معسكراً للجند، ثم أصبحت مقراً للولاة المسلمين في بقية خلافة عمر وخلافة عثمان، وأصبحت مركزاً لإدارات الحكم في العراق ومنطلقاً للجيوش التي صدت حشود الفرس، وتوافد إليها كثير من المسلمين، ولم تلبث أن أصبحت عاصمة للخلافة الراشدة سنة 36 للهجرة، عندما وصل إليها الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقام فيها إلى آخر أيام حياته، وذلك لموقعها المتوسط بين الأمصار.
من أهم الخصائص التي كانت في فترة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن الخلافة نقلت من المدينة إلى الكوفة، وهذه خطوة كبيرة في التاريخ الإسلامي.
المسجد الجامع في الكوفة هو أول ما أسس في هذه المدينة، وهو من المساجد الشهيرة في الإسلام، وقد أصبح مركز المدينة ومحور النشاط فيها، وهو مربع الشكل تقريباً تبلغ مساحته نحو 12 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 40 ألفاً من المصلين. وقد جعل الإمام علي من هذا المسجد مقراً للحكم بدلاً من قصر الإمارة الذي رفض الإقامة فيه. وفي المسجد دكة للقضاء كان يجلس عليها للفصل في الخصومات، وفي موضع محراب هذا المسجد اغتيل علي رضي الله عنه فجر يوم 19 من رمضان سنة 40 للهجرة. نقل جثمان علي رضي الله عنه إلى موقع يبعد عن الكوفة نحو 10 كيلومترات ودفن هناك في سرية تامة خشية أن يعبث أحد بالقبر، وبقي المكان مجهولاً 10 سنين ولم يكن يعرفه إلا أهل بيته والمقربون منه. وفيما بعد كشف النقاب عن الموقع وأصبحت للنجف الأشرف مكانة كبرى عند محبي الإمام علي. أما كربلاء فقد اكتسبت شهرتها بعد المجزرة التي راح ضحيتها الإمام الحسين بن علي وأنصاره في 10 من محرم عام 61 للهجرة، وذلك لوجود أضرحة الحسين وأصحابه فيها.
القرية قرية الطقطقانية، هذه القرية سابقا صارت عن طريق الإمام الحسين من أجى مناك من الحجاز ومر بأرض العراق. فالإمام الحسين من أجى بالعراق هنا عليه السلام مر هذه المناطق، فوصل إلى مقابل الحيرة أو الرحبة، فتلقى الحر ابن يزيد الرياحي بعدد من الجيش فأحرف عن الكوفة، أحرف إلى هذه المناطق من هنا.
وقد شهدت كربلاء عمليات إعمار متلاحقة منذ ذلك الحين وحتى الآن، وظهرت مؤثرات معمارية مختلفة على مدار تاريخ المدينة انعكست على نمط البناء فيها.
كربلاء يمكن ظهر دور التاريخي بعد حادثة عاشوراء، وتأثرت بالمنطقة بالحكم طبعا العباسي، وبعدين احنا الحكم الصفوي الإيراني والحكم العثماني. طبعا ما بنقدر نتجاهل نهائي الغزو المغولي اللي هو أكيد أثر بأنماط العمارة فيها، لكن أكثر طراز نلاحظه بمدينة كربلاء هو الصفوي الإيراني اللي بيمتاز بفخامته، بيمتاز باستخدام الإيشاني للقبب، بيمتاز باستخدام عنصر الحدائق بالمساجد، بالارتفاع الجدران تبعه. فبتصور هذا أهم طراز أثر كتير على مدينة كربلاء قديما.
بحكم المدينة الدينية أنشأت كثير من المدارس الدينية ومن من الجامعات الدينية ومن الحسينيات ومن خلينا نقول المكاتب كذلك، أخذت أنماط تتأثر بمن يترددون إلى هذه المناطق الأكثرية، وكانت الطابع الهندي، الطابع الإيراني، الطابع السلجوقي في ذلك الوقت أيضا كان له تأثير كامل.
البصرة، ذلك الثغر القابع في أقصى جنوب العراق على شط العرب، هي أيضا من الأمصار الإسلامية التي بنيت في زمن الفتح الأول، وإن كان لموقع المدينة تاريخ سابق على ذلك بعصور، وفي هذه المدينة كثير من المساجد التاريخية. أما بغداد عاصمة الدولة العباسية التي بناها الخليفة المنصور في منتصف القرن الهجري 2 على نهر دجلة، فقد شكل بناؤها تطوراً مهماً في تاريخ تخطيط المدن الإسلامية، فقد جعلها المنصور دائرية الشكل، وهو اتجاه جديد في بناء المدن الإسلامية التي كانت إما مستطيلة أو مربعة أو بيضاوية. وبنيت في بغداد مساجد عباسية كثيرة لم يحفظ الزمن شيئاً منها بسبب طبيعة مواد بنائها من الطوب أو الغزو المغولي، ولكن هناك مساجد ساهم التنافس أو الصراع فيما بعد بين الدولتين الصفوية والعثمانية في إقامتها أحياناً وهدمها أحياناً أخرى، ومنها مسجد الأعظمية في شمال بغداد نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يرقد بجانب هذا المسجد.
هذا المسجد يقال أنه يعني أن أبا حنيفة كان فيه، ويقال أيضا أنه أنشئ بعد أبي حنيفة، وأنه فقط يعني قبر أبي حنيفة أو ضريح أبي حنيفة في هذا المسجد.
بني هذا المسجد في الأصل عام 375 للهجرة، وبنيت عنده مدرسة كبيرة. وأثناء وجود الصفويين في بغداد تعرض المسجد والمدرسة والمقام للتحطيم، وعندما جاء العثمانيون أبدوا اهتماما كبيرا بمسجد أبي حنيفة، وشهد إصلاحات قام بها السلطان سليمان القانوني الذي أمر بإعادة تشييده من جديد.
كان يتنازعون على مدينة بغداد، والإيرانيين كان يأخذون بغداد وينهدمون الأماكن المقدسة التابعة للسنة، للمذهب السنة، والعثمانيين كانوا سنيين يعني، ولهذا السبب كان عثمان يأخذون من جديد بغداد ويبنون ويهتمون بالإمام العظم طبعا الرئيس، و شلون نقول رائد المذهب الحنفيني، هذا السبب كان يهتمون الإمام العظم.
اهتم العثمانيون بمسجد الأعظمية أولا لأن أبا حنيفة النعمان له مذهب فقهي يدينون به، هم لا يزالوا إلى اليوم يتمذهبون بالمذهب الحنفي. فلما مات في أوائل القرن الرابع أو نحو ذلك الإمام أبي حنيفة النعمان، ويعني أقيم له ضريح وأقيم له مسجد واجتمع الناس حوله وأصبحت مدينة كبرى، وانتقل العلماء يدرسون وبنى العثمانيون مسجد كان يعني يذهب إليه كثير من الطلاب وكثير من الأساتذة المرموقين. فالأعظمية كان لها اهتمام بالغ لدى العثمانيين لأنها فيها دفن الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب.
اشتهر كجامعة من الجامعات الإسلامية عبر التاريخ وما زال، وكثير من قضاة رؤساء القضاء في الدولة العباسية والعثمانية ممن تخرجوا من هذا المسجد ودرسوا فيه، وأصبح بعد ذلك معلم من معالم أرض العراق.
في الثلث الأول من القرن الهجري الثالث شيد الخليفة العباسي المعتصم مقرا ثانيا لدولته وجنده من الترك، وهي مدينة سامراء.
سامراء هي أصلها سر من رأى، يعني كل من يراها يسر، وهي على شاطئ الفرات. وسر من رأى الآن هي مركز للمسجد الذي فيه المئذنة الملوية التي تخرج بهذا الشكل، وهي كانت العاصمة البديلة عن بغداد.
مدينة سامراء التي أنشأت في عصر الخليفة المعتصم بالله نجد إلى أن كانت مركزا للخلافة العباسية، ولهذا نجد إلى أن تقريبا عدد كبير من الخلفاء أقاموا في المدينة وأسسوا عدد كبير من القصور، منها نجد إلى أن في عهد المعتصم أنشأ فيما يسمى قصر الجوسق، ثم نجد إلى أن ابنه الواثق أسس قصر الهاروني، ثم جاء المتوكل الذي أنشأ بها 14 قصرا، منها بالكواري، منها المختار، منها العروس، وغيرها من القصور.
مدينة سامراء بناها الخليفة العباسي المعتصم، وكانت بمثابة عاصمة للدولة العباسية بدل من بغداد، يمكن قرابة 58 سنة، يعني نتكلم بقرب 60 سنة هي عاصمة.
أهم معلم بقي من مدينة سامراء التي وردت في وصفها تفاصيل كثيرة هو مئذنة مسجدها الكبير التي تعرف بالمئذنة الملوية، وقد بنيت في عصر الخليفة المتوكل بعد سنوات من إنشاء المدينة، وتعد أضخم وأبرز الآثار الباقية من مباني سامراء القديمة.
أهم شيء أهم نموذج معماري في المدينة هو فيما يسمى المسجد الذي أسس فيها، ويقال إلى أن الخليفة المعتصم أنفق عليه حوالي 500,000 دينار، ثم جاء ابنه أو كما يقال الخليفة المتوكل أنفق عليه 700,000 دينار عندما قام بتجديد عمارته. هذا المسجد ترجع أهميته إلى طبيعة فيما يسمى المأذنة التي أنشئت إلى جواره.
تشير بقايا مسجد سامراء إلى أنه كان واحداً من أكبر مساجد زمانه، وبلغت مساحته نحو 40,000 متر مربع. ويدل بقاء المئذنة الملوية إلى متانة بنائها الذي قاوم عوامل الزمن والتخريب على الرغم مما أصابها من بعض التلف، وهي مئذنة فريدة من بين مآذن العالم الإسلامي. وتبعد عن الجدار الشمالي للمسجد بنحو 27 متراً، وتقع على الخط المحوري للمحراب، وهيكل هذه المئذنة حلزوني يرتكز على مصطبة مربعة الشكل، ويدور حول المئذنة سلم حلزوني ويبلغ ارتفاعها نحو 50 متراً.
مأذنة الملوية في سامراء يمكن تكمن أهميتها من شكلها من طرازها. طبعاً مسجد سامراء اللي بناه المتوكل يعتبر يمكن من أكثر المساجد أو الأوسع مساجد اللي بنيت في العصر الإسلام والحضارة الإسلامية. وهي المبنى إذا بنطلع عليها بترجع يمكن تربطنا بفكر الزيقورات أو بطريقة أبراج بابل اللي كانت موجودة بهديك المنطقة واللي بتدل على عمارة بلاد الرافدين الرصينة. هلأ تم بناءها يمكن بالآجر طوب الأحمر.
هذه المأذنة كانت على شكل حلزوني، قطرها تقريبا حوالي 32 متر، وارتفاعها تقريبا 2 متر. هذه قاعدة هذه المأذنة. هذه المأذنة كانت عندما أنشأت القاعدة وأقيمت على القاعدة كانت على شكل حلزوني، وتتميز هذه المأذنة بأنها ذات سلم خارجي يسير تقريبا 5 مرات دوران حول يعني حول نفسه بشكل عكس عقارب الساعة. وهذا كما يقال إلى أن هذا النموذج المعماري تعود في أصول إلى أصول بابلية، حيث يقال إلى أنها تعود إلى الزقورات البابلية التي أنشئت في الفترة القديمة.
هذه المئذنة الملوية لا يوجد مثلها في التاريخ، سواء في تاريخ الإسلام أو في تاريخ الكنائس، لا يوجد مثل هذه المئذنة. وأهم ما يميزها أن لها درجا أو سلما من الخارج يلتصق ببدن أو بجسم المئذنة، بحيث يصعد من يريد أن يؤذن أو يصعد من يريد أن يصعد من خارج المئذنة نفسها. فهذا يعني لا يوجد في أي مئذنة في العالم إلا في المئذنة الملوية في سامراء.
بالقرب من هذا المسجد في سامراء بني مسجد ضخم آخر يعرف في العراق الآن بمسجد أبي دلف، وعلى نمط مجموعة سامراء بنى أحمد بن طولون مسجده والمئذنة التابعة له في مدينة القطائع بجانب الفسطاط في مصر.
هذا الجامع أبو دلف وجامع بن طولون وجامع سامراء اللي هي تقريبا تحمل نفس النمط في بناء المنارة، كان طابعها مميز في ذلك الوقت للخروج من النمط التقليدي في بناء المنائر والخروج بلغة جريئة نعتبرها في ذلك الوقت.
في مدينة الموصل على ضفاف نهر دجلة في شمال العراق مئذنة أخرى لا تقل فرادة عن مئذنة سامراء الملوية، وهي المئذنة الحدباء التي تعود إلى عصر الزنكيين، وهي من أهم الآثار الإسلامية التي اشتهرت بها مدينة الموصل. العراق واحد من أكثر بلدان العالم عراقة، وحضارته تعود إلى آلاف السنين، لكن مشكلة بقاء معالمه المعمارية ومن بينها المساجد الكبرى ظلت رهناً بعوامل كثيرة، منها مواد البناء نفسها، لكن أخطر هذه العوامل هو دورات التدمير التي تصيب هذا البلد بين عصر وآخر.